ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا يوم نلقى ربنا لا حجة علينا، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، أتناول إن شاء الله تعالى معكم في هذا المجلس تفسير سورة التحريم، إذ هي تحوي كما كبيرا من الأحكام المتعلقة بالنساء. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن هذه السورة الكريمة سورة مدنية كما لا يخفى عليكم. والسور المدنية شأنها أنها تعالج في كثير من الأحيان قضايا الأسرة المسلمة وقضايا المسلمين الداخلية كما يقولون، بينما السور المكية تعالج في أكثر قضاياها أمور الاعتقاد وذكر الجنة والنار ونحو ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فخطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خطاب كريم وجه للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وعطب لطيف وجه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكثيرا ما يوجه هذا العطب اللطيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تستفيد أمته من ذلك عليه صلوات الله وسلامه، كما قال الله سبحانه وتعالى له في آية أخرى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهنا تلطف في الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان لمنزلته في الفضل، وذلك بقوله تعالى: يا أيها النبي، فلم يقل له يا محمد ولا في أي آية من كتاب الله، إنما يقول له: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول. هكذا النداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تلطف في الخطاب كما هو واضح. يا أيها النبي خطاب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يراد به هو وأمته، فيكون الخطاب في صورته للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وخطاب آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراد منه أمته فقط. وخطاب ثالث للنبي صلى الله عليه وسلم يراد به هو وأمته، يراد به هو نفسه فقط عليه الصلاة والسلام. خطاب للرسول وأمته، خطاب للأمة فحسب، وإن كان في صورته موجها للرسول عليه الصلاة والسلام، خطاب ثالث للنبي فحسب على النبي صلوات الله وسلامه. فمن الخطاب الموجه للرسول ويشمله ويشمل أمته قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب مصدر بقوله تعالى: يا أيها النبي، لكنه خطاب وجه للنبي ولأصحابه معه ولعموم أمته صلى الله عليه وسلم. خطاب للرسول هو وحده المراد به: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، إلى قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه الواهبة كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة، فلا يحل لامرأة أن تهب نفسها لرجل آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون الزواج المعروف بولي وشهود وصداق كما هو معلوم. أما الذي يفعل من مجيء فتاة إلى رجل أو مجيء امرأة إلى رجل وقولها له زوجتك نفسي، فهذا باطل ولا يصح، فهذا الوهب لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب. قال تعالى: وامرأة مؤمنة، أو إذا قالت المرأة لرجل وهبت لك نفسي أو زوجتك نفسي حتى بدون ولي ولا شهود ولا صداق، فهذا باطل. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي لك دون غيرك من أمتك يا رسول الله. أما الخطاب الثالث الذي هو في صورته للنبي لكن تراد أمته، فمنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالخطاب في صورته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن للرسول آنذاك أب ولا أم على قيد الحياة، إنما كان قد مات وهو صغير صلى الله عليه وسلم، أبوه مات قبل أن يولد وأمه ماتت وهو في المهدي عليه الصلاة والسلام. فمن ثم قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وإن كان في صورته للنبي عليه الصلاة والسلام لكن تراد منه أمته. فنرجع إلى الخطاب في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. هذا الخطاب في صورته للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يحمل تلطفا في الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يراد النبي ومعه الأمة، فالكل مراد بهذا الخطاب. لا يحل لأحد أن يحرم ما أحله الله له، ولا أن يحل ما حرمه الله عليه. ودلت الآية الكريمة على أن الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور أو نواه في مسائل التحليل والتحريم، إنما ذلك بتوقيف من الله سبحانه وتعالى له. فالنبي لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا إلا بأمر الله له في هذا الباب، أو بنهي الله له في هذا الباب، إنما هو مبلغ عن الله عز وجل ما أمر بتبليغه، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحلل ولا يحرم من تلقاء نفسه، إنما يحلل ما أمر بإبلاغه للناس من أن الله أحله، أو يذكر ما حرمه الله على الناس عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، فلا يحل لملك ولا لرئيس ولا لوزير ولا لمحافظ ولا لكبير ولا لصغير ولا لإمام صاحب مذهب ولا لغير هؤلاء أن يحللوا شيئا حرمه الله، ولا أن يحرموا شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. وليس لعابد ولا لناسك أن يحرم أشياء على نفسه بزعمه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالتحليل والتحريم أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم سبحانه وتعالى. ودل على هذا المعنى الجميل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الملاعنة. ملاعنة تعرفون قصتها، وهي امرأة رماها زوجها بالزنا والعياذ بالله، فأنكرت ذلك فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بالملاعنة، فأقسم الزوج كما أمر في كتاب الله 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي الأخرى أقسمت 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، وقبل الخامسة توقفت وتلكأت ساعة محتارة هل تقسم أو لا تقسم. وهذا التلك يشعر بأمر، ففي نهاية المطاف قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت بالمولود خدلج الساقين سابغ الإليتين فما أرى إلا أن زوجها صدق فيما ادعاه عليها وأرى قد كذبت، وإن أتت به نحيفا فما أراها إلا قد صدقت وزوجها قد كذب. فجاءت على النعت المكروه، أي جاءت بالولد شبيها بالذي نسب إليه الزنا، كالغراب أشبه بالغراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الاستشهاد، والذي نفسي بيده لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، أي لولا الأيمان التي أقسمتها والتي لا أستطيع بعدها أن أقدم على رميها بفاحشة لكان لي ولها شأن. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا يحل لأي رئيس ولا لأي ملك ولا لأي إمام صاحب مذهب ولا وزير ولا محافظ ولا غير هؤلاء في أي زمان ولا في أي مكان أن يحرم شيئا أحله الله أو يحلل شيئا حرمه الله سبحانه. وكذا لا يجوز لعالم ولا لعابد ولا لناسك من النساك أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. قال الله لرسوله لسيد ولد آدم للصفوة من خلقه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي أي تطلب بهذا التحريم الذي حرمته على نفسك تبتغي مرضات أزواجك. فلا ينبغي أبدا أن نطلب رضا الناس أبدا بشيء يسخط الله عز وجل علينا أو يخالف أمر الله لنا. في الأثر روي مرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة دون ذلك، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وإن كان هذا لا يتنزل في حق النبي، فمعاذ الله أن يفعل الرسول شيئا يرى أنه يسخط الله عز وجل، إنما لعموم الأمة. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وحاشا رسول الله أن يفعل شيئا يغضب ربه عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله وتعالى. قال تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. فلا يجوز أبدا أن نرضي أزواجنا ونسخط ربنا سبحانه أو نضيق على أنفسنا بشيء أباحه الله سبحانه وتعالى لنا. كذلك في هذا الصدد لا يحل لامرأة أن ترضي زوجها وأن تسخط ربها عز وجل، لعل سبب نزول الآيات يوضح شيئا من المراد. وللآية الكريمة سببان صحيحان من أسباب النزول، وكما هو معلوم فإن أسباب النزول قد تتعدد للآية الواحدة، فتحدث واقعة أخرى وتحدث حادثة ثالثة، وتنزل الآية في الوقائع كلها، فيقول راو الآية نزلت في كذا ويقول الراوي الآخر الآية نزلت في كذا، وما دامت الأسانيد قد صحت فالكل صحيح. فأحيانا تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في هذه السورة المباركة الكريمة. وأحيانا تنزل عدة آيات في واقعة واحدة، فمن الأول هذه الآية التي نحن بصددها تعددت لها أسباب النزول، ومن الثاني قصة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لما قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغير هؤلاء. فالنبي يقول لعمه يا عمي يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وأبو جهل ومن معه يقولون لأبي طالب أترغب يا أبا طالب عن ملة عبد المطلب؟ فقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله في ذلك آيتين، أنزل الله سبحانه في تلك الواقعة آيتين، الآية الأولى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، والآية الثانية هي قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فواقعة واحدة نزلت فيها آيتان، وأحيانا آية تنزل لعدة وقائع العكس كالذي نحن بصدده لما تحرم ما أحل الله لك، لها سببان من أسباب النزول. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا كما هو معلوم، كان قد جمع بين 9 نسوة، ومعلوم أن كل امرأة لها يومها وليلتها، ولكن الإماء ليس لهن من القسمة نصيب محدد، إنما يذهب إليها سيدها كيف يشاء. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إماء، كان له أمة هي مارية أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوما أو ليلة عند ماريا فرأته حفصة فقالت أفي ليلتي أفي نوبتي، وفي بعض الزيادات التي فيها بعض الكلام وعلى فراشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لن أعود فلا تخبري بذلك أحدا، وحرمها على نفسه، حرم ماريا على نفسه، وهي له حلال بتحليل الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. فهذه من ملك اليمين التي أحلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية الكريمة لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه مارية، نزل قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وثم سبب نزول آخر، تعلمون بارك الله فيكم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يجري فيهن ما يجري في البشر، وتأخذهن من الغيرة ما يأخذ البشر. فكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين، حزب على رأسه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ومعها حفصة بنت عمر رضي الله عنهما في نسوة أخريات، وحزب آخر عليه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وتلك لهما من المناقب جميل المناقب. أما عائشة رضي الله عنها فنزلت براءتها من السماء وهي صديقة بنت صديق. أما زينب بنت جحش فزوجها الله من فوق سبع سماوات وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وتلك كانتا على درجة عالية من الجمال والدين والخلق القويم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل كثيرا على زينب بنت جحش تسقيه عسلا، وكان يحب الحلواء والعسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزينب بنت جحش كانت تسقيه عسلا وكان يطيل المكث عندها، فغارت لذلك، ومن أجل ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وغارت لذلك حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فتواطأتا فيما بينهما، أي فاتفقتا فيما بينهما أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منها فلتقل له ما هذه الريح التي أشمها منك؟ هل أكلت مغافير؟ فاتفقتا على ذلك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث زمنا عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وجاء يقترب من عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها: ما هذه الريح التي أجدها منك يا رسول الله؟ هل أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال: ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا. قالت: جرست نحله العرفطة، أي أن العسل الذي أكلته إنما ولدته وخرج من نحل رعى شجر العرفط فنتج العسل ليس بطيب الرائحة كما ترى. قالت: جرست، أي رعت نحله العرفط. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة بعد أن قالت له عائشة رضي الله عنها ما قالت. فلما جاء يقترب من حفصة قالت: يا رسول الله، ما هذه الريح التي أجدها منك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب دوما أن يكون طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة، فينبغي دائما وأبدا أن نكون على ريح طيبة، سنة واتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علينا. وقد توردت النصوص في ذلك أن نطيب الأفواه وأن نطيب الأبدان وأن نطيب الثياب وأن نطيب الرؤوس قدر استطاعتنا. فكم من مشكلة دبت بين زوجين بسبب نفور واحد من الزوجين من الآخر لكراهية الرائحة. أحيانا مثلا تخرج المرأة من مطبخها في بيت الزوجية والثوب رائحة الثوم والبصل والكراث، فيتقزز صاحبها وزوجها منها فتحدث من ثم مشكلة. وأحيانا هو الآخر يدخل وقد لوث فمه بهذه القاذورات السجائر ونحوها وبأكل البصل ونحو ذلك، فيأتي يقترب من زوجته فيراها تبتعد عنه وتنفر منه بسبب الرائحة الكريهة. ونحن اتباعا لسنة النبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا طيب الرائحة كما وصفه عدد من أصحابه قائلين: ما شممنا رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان طيب الريح عليه الصلاة والسلام، بل قد أمرنا صلوات الله وسلامه عليه، أمر أمته عند تغسيل الموتى أن يغسلن ثلاثا أو خمسا أو سبعا بماء مع سدر، ويجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، حتى الميت عند اغتساله وعند تغسيله غسل الوفاة يسن أن يطيب أيضا كما هو واضح. بارك الله فيكم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تشم منه رائحة ليست بطيبة. فلما قالت حفصة له نفس ما قالت عائشة رضي الله عنها: ما هذه الريح التي أجدها منك يا رسول الله؟ هل أكلت مغافير؟ قال: ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا. فنزلت الآية: لما تحرم ما أحل الله لك، أي أن العسل أحله الله لك، فلما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. فهذان سببان من أسباب النزول للآية الكريمة: الأول قصة ماريا رضي الله عنها، والثاني قصة شرب العسل عند زينب، والآية نزلت فيهما معا، والسببان صحيحان كما هو معلوم. بارك الله فيكم. نرجع فنقول إن الله جل ذكره يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. فعلى ذلك دائما المرد إلى الكتاب العزيز والسنة المباركة، ليس إلى الأهواء ولا إلى الآراء ولا إلى الأسلاف ولا إلى الأعراف ولا إلى القوانين الوضعية ولا إلى غير ذلك، إنما دائما المرد إلى الكتاب والسنة. قال قائل: هذا حرام، ما مستندك لهذا التحريم؟ قال قائل: هذا حلال، ما مستندك لهذا التحليل؟ وهكذا دائما وأبدا نأخذ أحكامنا وأمور ديننا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والخطاب كما أسلفت، وإن كان في صورته للرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه بعمومه يشمل الأمة وفي تعليم للأمة. فصور المعاتبة التي جاءت في كتاب الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تستفيد منها الأمة كذلك، كقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الآيات وإن كانت في صورتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أمته أيضا تراد من هذا الخطاب. وكذلك قول الله سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الآيات ترسم لنا خطا في التعاملات مع عدونا، وإن كانت في صورتها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجع فأقول إن الله جل ذكره يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فكما أن تحليل ما حرم الله لا يجوز، فكذلك تحريم ما أحل الله لا يجوز. ومن ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ما المراد بالاعتداء هنا؟ الاعتداء اعتداء على الشريعة بتحريم ما أحل الله، بتحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. نرجع. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ فالنظر أولا إلى ما يرضي الله لا إلى ما يرضي الأزواج، فلتنظر المرأة إلى ما يرضي ربها عنها أولا، ولينظر الرجل إلى ما يرضي ربه عنه أولا. هذا الأصل الأصيل الذي ينبغي ألا يفارق أبدا، يجب على المسلم أن يلزمه، ينظر أولا إلى ما يرضي الله، ولتنظر المرأة أولا إلى ما يرضي الله. فثم وقت يأتي قال الله فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالحرص أولا على فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم من أمرنا الله بإرضائهم. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نعلم دائما أن الطاعة إنما هي في المعروف، ففي هذا الصدد إذا جاءت امرأة وقد علمت أن الله سبحانه وتعالى أوجب على زوجها أن يعتزلها أثناء المحيض، فإذا جاء زوجها يطلب منها الغشيان أثناء المحيض لا يحل لها أن تطاوعه، بل تمتنع من ذلك أشد الامتناع. إذ الله قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمراد بالاعتزال اعتزال الجماع كما هو معلوم. إذا طلب زوج من زوجته أن تتزين له بالتنمص لا يحل لها أن تطيعه، ولا يحل له أن يطلب منها هذا الطلب، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. وقد علمتم سلفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. فدائما وأبدا أصل أصيل، أي أمر يعرض أولا على كلام الله، على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن وافق فلله الحمد، إن خالف فلا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل، لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. ولقد قال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فأحيانا يغضب الزوج من زوجته التي عاصته ولم تتنمص كما طلب منها، ولكنه بعد ذلك يدرك أنها مطيعة لله ومطيعة لرسول الله، وأنها ستحافظ على بيته إذا كانت طائعة لله طائعة لرسول الله، فيحمد منها بعد ذلك هذا الصنيع ويرضيه الله سبحانه وتعالى عنها. وكم من حادثة قد حدثت في هذا الصدد، أن الله سبحانه يقلب العداوات إلى محبة ووئام بسبب لزوم فريق من الأطراف أو طرف من الأطراف حدود الله وعدم تعديه على حدود الله سبحانه وتعالى. هنا نكتة طيبة ولطيفة، وهي ختام الآية الكريمة بقول الله تعالى: والله غفور رحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ما وجه ختام الآية الكريمة بقوله تعالى: والله غفور رحيم؟ هذا ختام طيب في غاية من الحسن وغاية من النفع، فحتى لا ييأس أحد من رحمة الله تفتح أبواب التوبة دائما أمام أي شخص سلك مسلكا ليس وبالمسلك الرشيد، بل تفتح عموما أبواب التوبة دائما وأبدا أمام كل من أسرف على نفسه في أي باب من الأبواب. فبعد أن تذكر العقوبات تفتح أبواب التوبة للتائبين، أبواب الرجعة للرجاعين، حتى لا ييأس شخص أبدا من رحمة الله، ولا يقنط شخص أبدا من رحمة الله عز وجل. ولهذا نظائر متعددة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فالحاصل أن الله سبحانه بعد أن ذكر الذين ضيعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وذكر الوعيد الذي توعدهم به فسوف يلقون غيا، أنه واد في جهنم كما قال بعض المفسرين، أو أنه العذاب الشديد كما قال مفسرون آخرون، فتح لهؤلاء لمن قطعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أبواب التوبة كي يتوبوا، كي يفيئوا، كي يرجعوا، كي لا يقنطوا أبدا من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ونحوه من فتح أبواب التوبة أمام من ارتكبوا الكبائر وأمام المذنبين، أن الله سبحانه وتعالى ذكر قطاع الطرق الذين سفكوا الدماء وروعوا الآمنين وسلبوهم الأموال، ذكرهم فقال مبينا العقوبة المعدة لهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. الآيات قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاغفروا لهم إذا أتوكم تائبين قبل أن تتمكنوا منهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ففتح باب التوبة أمام هؤلاء قطاع الطرق الذين روعوا الآمنين كي لا يقنط شخص من رحمة الله. ونحوه في التقعيد قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ففتح باب التوبة أمامهم أيضا. وكذلك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادونه من وراء الحجرات، قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ففتح أمامهم باب التوبة. وما أجمل ما ذكره الحسن البصري رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، حيث قال ما حاصله: سبحانك ربنا ما أرحمك ما أحلمك، قوم خدوا الأخاديد لعبادك المؤمنين وأوقدوا فيها النيران وقذفوا عبادك المؤمنين فيها يا رب دون ما ذنب اقترفوه ولا جرم ارتكبوه، ثم أنت تفتح لهم باب التوبة: يا رب إن تابوا تبت عليهم. نعم إن تابوا تاب الله عليهم، فإن الله قال في كتابه الكريم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فالمفاد أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم. كل ذلك حتى لا ييأس شخص من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كل ذلك حتى لا يقنط شخصا من رحمة الله أبدا. وقد علمتم أن رجلا كان يكثر من شرب الخمر على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فكان يؤتى بهذا الرجل يجلد ويضرب ثم يخرج فيقع في نفس المشكلة فيؤتى به. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم، يذكر أنه خالد رضي الله عنه، قال بعض الصحابة لهذا الرجل الذي يؤتى به شاربا للخمر فيجلد: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، أي دائما يؤتى بك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. وفي رواية: لا تكون عونا للشيطان على إخوانكم. فيجب أن نقيل عثرات إخواننا، من زلت قدمه استعنا بالله لإنقاذه ولإرشاده، لا لإضلاله ولا للشماتة فيه. عياذا بالله من إضلال العباد، عياذا بالله من أن نقترف على نفسنا إثما أو أن نجره إلى مسلم من المسلمين. تلك كانت من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ بالله من أن يقترف على نفسه إثما أو يجره إلى مسلم. فجدير بنا أن نسعى لتحبيب الناس في ربهم ولإرجاعهم إلى ربهم ولتذكيرهم بأن باب التوبة مفتوح دائما وأبدا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، كذلك حتى تغرغر نفس الشخص. فجدير بنا أن نفتح للناس باب التوبة حتى يقبلوا على الله سبحانه وتعالى، حتى يرجعوا إلى الله سبحانه، ولا نغلقه أبدا أمامهم، فإن إغلاق الباب أمامهم شر عظيم. وقد تعلمون أن الرجل الذي قتل 99 نفسا أتى إلى عابد، ولقلة علم العباد في كثير من الأحيان أفته فتوى خطأ، فقال له: إن الأبعد قتل 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فقال العابد: 99 لا توبة لك. لا، فقتله فأتم به 100. حتى إنه من الفقه كما يقول العلماء: لو رأى رجلا شريرا كهذا أمامه يداريه حتى ينصرف، على فرض أنه ليست هناك توبة، كيف وباب التوبة مفتوح؟ ثم بعد أن قتل 100 ذهب إلى عالم يستفتيه، قال: إن الأبعد يعني نفسه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: سبحان الله، من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ نعم لك توبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا واترك أرضك أرض سوء، انطلق إلى أرض كذا وكذا فيها قوم من أهل الصلاح يعبدون الله، فاعبد الله معهم. وهذا مخرج عظيم من أعظم المخارج من الفتن بعد تقوى الله سبحانه والاستعانة به والتوكل عليه، مخرج عظيم من أي فتنة، وترك مكان الفتنة بالكلية. قال: اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض كذا وكذا بها أقوام يعبدون الله، فاعبد الله معهم. فذهب، وبينما هو في وسط الطريق كما لا يخفى عليكم أتته الملائكة، حلت به المنية فمات في منتصف الطريق. فجاءته ملائكة رحمة وملائكة عذاب، كل يريد أن يقبض روحه. فقالت ملائكة العذاب: ما عمل خيرا قتل 100 نفس. فأرادت أن تستأثر به ملائكة العذاب، أرادت ملائكة العذاب أن يستأثرون به. قالت ملائكة الرحمة: أقبل بقلبي إلى الله عز وجل تائبا. فجاءهم ملك كي يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين إلى أيهما أقرب فهو من أهلها، إن كان أقرب إلى أرض الصلاح فهو من أهل الصلاح فلتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى أرض الشر والفساد فهو من أهلها فلتقبضه ملائكة العذاب. فجاءوا يقيسون ما بين الرجل وما بين أرض أهل الصلاح، فيشاء الله سبحانه على أن ينحرف، يشاء الله سبحانه أن ينوء الرجل بصدره يقترب شبرا شبرا من الأرض التي أهلها أهل صلاح فتقبضه ملائكة الرحمة. فلا ينبغي أبدا أن نقنط شخصا من رحمة الله ولا أن نغلق الأبواب أمام التائبين الذين يريدون الرجوع إلى ربهم سبحانه. الله جل ذكره يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا هؤلاء، يا من جنيتم الجنايات، يا من ارتكبتم الكبائر، يا من قتلتم وسفكتم الدماء، يا من أفسدتم في الأرض، يا هؤلاء، يا من أسرفتم على أنفسكم، لا تقنطوا من رحمة الله، أقبلوا على دينكم، أصلحوا ما كان من أمركم، أصلحوا ما قد فسد من شأنكم، أقبلوا على ربكم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمرنا بذلك مع الآباء الكبار، لا نقل لهما أف، ولكن أقدامنا قد تزل، لساننا قد يزل، قد نتكلم بكلمة فيها سوء أدب مع الوالدين، ولكن ربنا يعلم من قلوبنا صلاحا. فإذا زلت أقدامنا وكان ذلك، فلم يقفل لم يغلق الله أبواب التوبة أمامنا، بل قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أي ارجعوا عما بدر منكم، إذا تأفف أحدكم مع أبويه أو تكلم بكلمة شديدة مع أبويه والله يعلم من قلبه صلاحا، ولكن حملته الملابسات التي تحيط به على أن يتلفظ بهذا اللفظ، فربنا يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. أي فارجعوا واستغفروا فإن الله كان للأوابين غفورا. وفي الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين كان قد تآخيا، يعني متصادقين من بني إسرائيل، واحد منهم مسرف على نفسه والآخر عابد ومتنسك. فالعابد يقول المسرف: دع ما تصنع، يذكره دع ما تصنع. ففي يوم قال له: يا هذا، أبعثت علي رقيبا؟ خلي بيني وبين ربي. قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. فالتألي على الله، كونك تقول لشخص: والله لا يغفر الله لك، هذه كبيرة من الكبائر تجتنيها وجرم تجترمه. فاتق الله في نفسك ولا تغلق أبواب التوبة أمام التائبين، فقد خلقنا جميعا ضعفاء، قد خلقنا جميعا ضعفاء. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، ولا قوة لنا إلا بالله، ولا قوة لنا على عصمة حفظ أنفسنا إلا بالله، ولا عصمة لنا إلا إذا عصمنا الله. ففي الحديث والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. أرجع فأقول إن الله يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، أي فاستغفره وليستغفر المؤمنون مما صدر منهم، فإنه سبحانه غفور كثير المغفرة رحيم بالعباد. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يلزمنا تقواه والسير على سنة مصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى فاصل قصير أستودعكم الله، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم وفي هذه القناة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.